السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا. عدنا والعود أحمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذه المجالس، مجالس العلم، التي أسأل الله تبارك وتعالى يحرمنا أجرها، وأن نتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فها نحن الآن نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، اللهم آمين. ونحن في ليلة السبت، ليلة الأول من شهر محرم الحرام لسنة 44 و400 ألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 30 من الشهر السابع 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. ونحن في الجزء الثامن من سورة الأعراف في الآية 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في هذه الآيات، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات التي قبلها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى مناظرة ونقاش يقع بين أهل الجنة وأهل النار، وذكره بصيغة الماضي ونادى، مع أن هذا لم يقع إلى الآن، ولكن عند العرب أن الشيء إذا تحقق وجوده فإنه يذكر بصيغة الماضي ولو لم يحضر بعد. ولما كان وعد الله حقا سبحانه وتعالى وأن ما أخبر به سيقع ولا بد، عبر عنه بصيغة الماضي سبحانه وتعالى، فقال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. أصحاب الجنة هم المؤمنون، جعلنا الله وإياكم منهم، وأصحاب النار هم الكافرون. الله جل وعلا يقول إن أصحاب الجنة نادوا أصحاب النار فقالوا لهم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهذا الأمر وهو مناداة أهل الجنة لأهل النار، ينادونهم نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أنتم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وموت صناديد قريش وإلقائهم في قليب بدر، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير القبر البئر قليب بدر، فصار يناديهم، قال يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، وبدأ ينادي رؤوس الكفار، قتل 70 من زعماء مكة، فصار يناديهم بأسمائهم، ثم قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله إن الذي تناديهم إنما هم جيفوا، يا جيف ماتوا. قال والله ما أنت بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يستطيعون الكلام. يقول يسمعون كما تسمع ولكن لا يستطيعون الكلام. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا حق. وقوله إن وجدنا ما أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد؟ مع أنه الوعد في العادة يكون للشيء الطيب، والشيء التحذير والتهديد والوعيد يكون وعيدا ولا يكون وعدا، وإنما عبر له بالوعد هنا، عبر عنه بالوعد، فهل وجدتم ما وعد، ولم يقل ما توعد، على سبيل التهكم والاستهزاء والسخرية منهم، لأنهم كانوا يسخرون من المؤمنين في هذه الدنيا، فسخر الله منهم وسخر المؤمنون منهم في هذا اليوم العظيم. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم أنتم أيها الكفار ما وعد ربكم حقا؟ وكان الجواب قالوا نعم وجدنا. وفي قراءة قالوا نعم بكسر العين، نعم ونعم بمعنى واحد، قالوا نعم، كما قال الله تبارك قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضر، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، هكذا كنت تدعي. أنا وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أي بين الجنة والنار، أو بينهم بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، أذن مؤذن. وهذا المؤذن في الأصل أنه ملك من الملائكة، قيل الذي ينفخ في الصور وقيل غيره. المهم أذن مؤذن أي نادى مناد ملك من الملائكة أن لعنة الله على الظالمين، يعني قال أن لعنة الله على الظالمين، وفي قراءة أن لعنة الله على الظالمين. من هم الظالمون؟ قال الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم، فقد ضلوا وأضلوا. اللعنة الله على الظالمين، كان يقول من هم هؤلاء الظالمون؟ قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدونها عوجا، والحال أنهم يريدونها معوجة، هكذا هم يريدونها عوجا أي معوجة، وقيل يريدونها عوجا أي يدعون كذبا وزورا أن هذا الدين باطل ويلبسون فيه على الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذا هو العوج، يريدونها عوجا، أي يدعون اعوجاج الدين وعدم استقامته وعدم أحقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يعني فوق هذا كله هم أيضا كافرون بالآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وبينهما حجاب، أي بين هؤلاء وأولئك حجاب، بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، والحجاب هو التل المرتفع، المكان المرتفع، الحاجز الذي يحجز بينهم، وهو الذي عليه أهل الأعراف كما سيأتي. وبينهما حجاب، كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا هو الحجاب، الحاجز الذي يحجز بين أهل الجنة وأهل النار. قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. هذا الحجاب على عرف، أي على مكان مرتفع، ومنه سمي عرف الديك وعرف الخيل، وهو المكان المرتفع، التل المرتفع. يقول: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء الرجال على قول جماهير أهل العلم هم من استوت حسناتهم وسيئاتهم. نحن عندنا قول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. طيب من تساوت موازينهم؟ لم يذكروا. فالذين ثقلت موازينهم، أي الصالحات، إلى الجنة، والذين خفت موازينهم إلى النار. طيب والذين تساوت موازينهم، ما خفت ولا ثقلت، وإن كانوا قليلين بالنسبة لمن ثقلت وبالنسبة لمن خفت موازينهم، إلا إنهم موجودون. قالوا: هؤلاء أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. هذا قول أكثر المفسرين. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هؤلاء هم الأنبياء الذين يكونون على الأعراف، وقال بعضهم ملائكة، وقال بعضهم الشهداء، وقيل غير ذلك، ولكن الذي عليه أكثر المفسرين أن هؤلاء الذين على الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، وهذا هو الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى الأعراف رجال يعرف يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون سيما المؤمنين ويعرفون سيما الكفار، سيماهم في وجوههم. أما سيما المؤمنين فالنور والضياء والبياض، وأما سيما الكفار فالظلمة والسواد والقبح، كالحون في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. أو سيما الوضوء، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف إخوانك؟ قال: بآثار الوضوء. أما أولئك فلا آثار وضوء عليهم. وقيل هي السيما يجعلها الله يوم القيامة لهؤلاء وهؤلاء، فيعرف هؤلاء من هؤلاء، فهم يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون سيما أهل النار ويعرفون سيما أهل الجنة، أي الوصف الذي عليه أهل النار والوصف الذي عليه أهل الجنة. قال: يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب، بدأوا بمنادات أصحاب الجنة، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، سلام عليكم. إما أنهم سلموا عليهم، يعني حيوهم، قالوا: السلام عليكم، أو سلام عليكم، أي لا يأتيكم إلا السلام من الله تبارك وتعالى والإكرام من الله جل وعلا، أنتم أهل الجنة، انتهى الأمر، أن سلام عليكم. ثم قالوا: لم يدخلوها وهم يطمعون. إما أن يكون هذا من كلامهم أن هؤلاء لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في الدنيا وغثاها وما فيها، أو وهذا الذي يعني أكثر لم يدخلوها، أي بعد مهيئون لدخول الجنة لكن لم يدخلوها بعد، وهم يطمعون أن يدخلوا الجنة أو يعلمون أنهم سيدخلون الجنة، يعني غرب دخولهم من الجنة، لم يدخلوها بعد وهم يطمعون أنهم سيدخلون إلى هذه الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها. يقول الله تبارك وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحابنا، الآن هم على الأعراف على مكان مرتفع يشوفون أهل الجنة ويشوفون أهل النار، لما نظروا إلى أهل الجنة قالوا سلام عليكم، لم يدخلوها بعد ولكنهم يطمعون أن يدخلوها. وإذا صرفت أبصارهم يعني ما يبون يشوفون لكن صرفت رغما عنهم، غلبوا على ذلك، صرفت رغما عنهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أي جهة أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أصابهم الخوف والهلع والفزع أن ينالهم ما ينال أهل النار. فهنا الآن ما ينال أهل النار، فهنا الآن أهل الأعراف ما يدرون أين طريقهم، هل يكونون مع أهل الجنة أو يكونون مع أهل النار؟ إذا نظروا إلى أهل الجنة طمعوا في أن يكونوا معهم، وإذا نظروا إلى أهل النار رغما عنهم وهم لا يجب أن ينظروا إليهم، طيب بدأوا يدعون الله تبارك وتعالى ربنا لا تجعلنا من هؤلاء. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل النار أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يدعون الله تبارك وتعالى تضرعا جل وعلا. قال سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي من أهل النار. من هؤلاء الرجال الذين يعرفونهم بسيماهم؟ نحن نعلم أن الجنة والنار ليست فقط لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك أمم أخرى، هناك قوم نوح، هناك قوم إبراهيم وقوم صالح وهود وسليمان وداود ويوسف وعيسى وموسى ويونس، الأنبياء كثر صلاة ربي وسلامه عليه، وكل الأنبياء في لهم أتباع وفي لهم أعداء، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم له أعداء وله أتباع. فهنا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، إذا قلنا إن أصحاب الأعراف هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم ممكن أن يكونوا من أمة محمد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ممكن يكونوا من أمة عيسى تساوت حسناتهم، ممكن يكونوا من أمة موسى ومن أمة إبراهيم ومن أمة صالح ومن أمة هود ومن أمة شعيب وهكذا، يعني أمم جميع المرسلين الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم أهل الأعراف. فأهل الأعراف إذن مجموع أولاد آدم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يقول الله تبارك وتعالى عنه ونادوا أي أصحاب ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أقصد أصحاب محمد يعني الصحابة، ولكن الذين من أمة محمد نظروا إلى الكفار من أمة محمد، والذين تبعوا عيسى ينظرون إلى الكفار الذين عاندوا عيسى عليه الصلاة والسلام وهكذا، فينظرون يعني ينظرون إلى هؤلاء وهؤلاء، فيدخل فيها فرعون والنمرود وأبو جهل وعاقر الناقة وغير ذلك من أهل الكفر والزندقة من رؤوسهم. يقول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، لهم سيما واضحون من جملة أهل النار لأنهم رؤوس الكفر، رؤوس الكفر يجعل الله لهم سيما يعرفون بها. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما الذي أغنى عنكم جمعكم وما الذي أغنى عنكم ما كنتم تستكبرون، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية، كنتم عندكم حشم وخدم ومال وأنصار وأتباع، وينهم؟ ما أغنى عنكم جمعكم؟ أي ما الذي أغنى عنكم جمعكم؟ وأين الذي كنتم تستكبرون ونحن؟ أين هذا كله؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم، أي والذي كنتم تستكبرون. ثم قالوا لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هؤلاء المؤمنون هم الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أهؤلاء الذين أقسمتم في تلك الأيام الخوالي التي مضت، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ انظروا في الجنة، في الجنة. أين قسمكم؟ أين دعواكم الباطلة؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ اسمعوا ماذا يقول الله لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويحتمل أن القائل أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة هو الله جل وعلا، يرد على أهل الكفر. ويحتمل أن القائل هم الملائكة، ويحتمل أن القائل هم أهل الأعراف لما رأوهم في طريقهم إلى دخول الجنة، كلها محتملة. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم، وفيها قراءة لا خوف عليكم، لا خوف عليكم وقراءة لا خوف عليكم. قال: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم مما سيأتي، ولا أنتم تحزنون على ما مضى. ثم قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي من الطعام، ماء طعام أي شيء، أعطونا شيئا. أن أفيضوا علينا من الماء، أسيلوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يريدون يشربون الماء بعد أن أصابهم العذاب والنكال وأكلوا الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، والماء الحميم، قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ما نقدر، حرام عليكم، أنتم الآن تعذبون. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، أي حرم الطعام والشراب. وذكر أن الشعبي رحمه الله تعالى دخل على مصعب بن الزبير فقال: اسقني، يعني أريد ماء، أريد أن أشرب شيئا. قال: أي الشراب تريد؟ قال: أريد أن أشرب. قال لي مصعب بن زويل لما كان يحكم العراق: قال أي الشراب تريد؟ قال: أريد أعز مفقود وأهون موجود، أعز مفقود وأهون موجود. فالتفت إلى خادم قال: إيتنا بالماء. فهمها، أعز مفقود الماء، وأهون موجود الماء، أسهل شيء الماء، وأعز شيء الماء. قال: أهون موجود وأعز مفقود. قال: إيتنا بالماء. وهنا أصحاب النار ينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام، يعني قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. من هؤلاء الكافرون؟ قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هؤلاء هم الكافرون الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء هم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا هزوا ولعبا أو من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هكذا كانوا يتخذون العبادة لهوا ولعبا. فالله تبارك وتعالى يخبر عنهم، يقول: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها. وقيل غرتهم الحياة الدنيا أي أكلوها، من أنك تغر الطير توكله، أي أكلوا من الحياة الدنيا واستطعموها وتمسكوا بها وأهملوا الآخرة ونسوها، وغرتهم الحياة الدنيا. قال: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هم نسوا لقاء يومهم هذا، اليوم ننساهم. والنسيان هنا بمعنى الترك، أي نتركهم. فاليوم ننساهم بما نسوا، أي بما تركوا. اليوم نتركهم كما تركوا لقاء يومهم. وليس النسيان هو الذهول عن شيء، إن الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى. لكن النسيان تأتي في لغة العرب بمعنى الترك، كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم، أي نتركهم كما تركوا هذا اليوم، تركوا أمر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله له سبحانه وتعالى: ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذلل لك الخيل والجمال؟ ألم أذرك تربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ أظننت أنك سيكون لك لقاء مع الله في هذا اليوم؟ أظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. اليوم أنساك كما نسيتني. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. فالنسيان هنا بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم سبحانه وتعالى. قال: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي وبجحودهم لآياتنا. نسأل الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول: بعض المرضى في المستشفيات خاصة التي يعني كلهم عمليات أو شيء، لا يصلون بحجة وجود الأجهزة الطبية، يعني البربيش وغيره. هذا خطأ عظيم جدا. الإنسان دائما بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وأحوج ما يكون إلى الله وهو مريض، يحتاج أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، يدعو الله تبارك وتعالى، يسأل الله تبارك وتعالى، يكون قريبا من الله تبارك وتعالى. أحوج ما يكون المريض إلى الله تبارك وتعالى. فكيف يترك الصلاة بحجة أن عنده بربيش ولا عندك؟ الصلاة لا تسقط، لا تسقط الصلاة عن المريض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهناك أهل العلم يقولون إن الصلاة إنسان يصلي يسمونه فاقد الطهورين، الذي لا يستطيع لا الوضوء ولا التيمم لكن يصلي. فإذا عجز الإنسان عن الصلاة وهو قائم يصلي وهو جالس، إذا عجز وهو جالس يصلي وهو مضطجع، إذا عجز وهو على جنب فإذا عجز وهو على جنب يومئ إيماء برأسه، فإذا عجز أن يومئ برأسه يعني يصلي بقلبه بنيته أنه الله أكبر، يستشعر أنه قائم الآن، الله أكبر راكع، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ولو لم يتحرك منه شيء، ولو كانت النجاسات موجودة، لأن هذه رغما عنه. فهذا خطأ عظيم يقع فيه كثير من المرضى للأسف، وهنا يترك الصلاة بحجة أنه والله عندي بربيش، البول يخرج دائما، ما تنظفت. وعلى أهالي هؤلاء المرضى أن يتقوا الله فيهم، وأن يكونوا عندهم قريبين منهم يوضئونهم عند حاجتهم إلى الوضوء. مرات بعض المرضى يقول ما عندي أحد يوضيني، وين الأولاد، وين زوجته، وين بناته، وين أصدقائه، وين أقاربه، يأتون يحطون بينهم دور، أنت تجي الوقت الفلاني، أنا أتي الوقت الفلاني، حتى يعني يعينه على موضوع الوضوء. فإذا عجز ولم يجد أحدا يطلب من المستشفى أن يوفر له، إن عجز عن هذا أو لا يمكن يتيمم، فإن لم يجد التراب يتيمم ولا على الفراش. المهم لا يترك الصلاة، أما يخشى أن يموت وهو تارك للصلاة، كيف يقابل الله سبحانه وتعالى؟ فعلى المرضى أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وعلى أهليهم أن يتقوا الله، وعلينا جميعا أن نتقي الله في هؤلاء المرضى من أقاربنا، أن نزورهم، أن نعلمهم، أن نحرصهم على صلاتهم، حتى لا يكونون بعيدين عن الله تبارك وتعالى، والله المستعان. يقول بعض الأئمة والمؤذنين يتغيبون عن الصلوات ويسجلون حضورا، والله هذه مشكلة، هذه إذا كان هذا فعلا يعني مصيبة، هذه يعني كما قال عبد الله بن المبارك يقول يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد، ما يصلح هذا. الأئمة والمؤذنون هم القدوة للناس، فإذا كان إمام المسجد يكذب، المؤذن يكذب، يعني يسجل حاضر وهو لم يحضر، مصيبة هذه حقيقة. أو حتى لو لم يسجل يتغيب كثيرا بدون سبب، هم هذا ما يجوز، لا يجوز هذا الأمر. تستطيع أن تقوم بهذه المهمة؟ نعم. ما تستطيع اعتذر، أما أنك تتغيب كثيرا عن الصلاة فهذا لا يجوز، والله المستعان. وعلى الوزارة أيضا أن تتقي الله تبارك وتعالى في متابعة الأئمة والمؤذنين وحضورهم. نعم. تقول إذا أتم الله على خير أنا مقبلة على دخول المجال الطبي للدراسة وبعدها للعمل في التمريض إن شاء الله، علما بأنني فتاة ألبس الحجاب الشرعي. سؤال: في حال كان واجبا علي ارتداء الزي الطبي كاملا، يعني بدل الحجاب الطويل وفوقه القميص والمئزر، فقط أن ألبس القميص والبنطال الطبي وفوقهما المئزر يعني لباس المستشفيات، هل في هذه الحالة يجوز لبس هذا البنطال إذا حرص أن يكون زي طبي خاص محجبات، يعني القميص يصل الركبة وصحص أن لا يتجاوزها، وعريض مع بنطال عريض؟ نعم، إذا كان يعني البنطال عريضا وهذا تحتاجين في عملك وهذا، إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، والله المستعان. نذرت أن إذا رزقت بحفيد أن أسميه محمدا، أبو الولد قال يريد أن يسميه محمودا، ما الحل؟ النذر إنسان طالما أنه عجز عن وفاء بالنذر يسقط، ما عليه شيء، ليس عليها شيء، لكن الإنسان ليس عليه أن ينذر، ابتعدوا عن النذر، النبي نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، خلاص إنوي أن تسمينا محمدا، صار الحمد لله، ما صار هم الحمد لله. نعم. توجيه نصيحة إلى رجال الإطفاء أن يخلصوا النية في العمل ابتغاء الأجر، والله رجال الإطفاء إن شاء الله تعالى منقصرين إن شاء الله في عملهم، لكن نذكرهم كما نذكر أنفسنا بأن هذا العمل قربة لله تبارك، وإنقاذ الناس ومساعدتهم قربة لله تبارك، استحضروا النية فقط، ونسأل الله تبارك يحفظهم يحفظنا جميعا. قل ابني مفرط في الصلاة، يأتي من العمل وينام عن الصلاة المكتوبة وأحيانا عن صلاة الجمعة، أرجو النصيحة. يا جماعة لا يكون يعني العمل والدنيا وغرتهم الحياة الدنيا، تونا قارينها، وغرتهم الحياة الدنيا. لا تغركم الحياة الدنيا، يعني لا تصير الدنيا أهم عندنا من الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. يعني ماشي الواحد يريد المعاش يريد كذا لكن لا يفوت الصلاة بحجة والله كنت في العمل وأنا تعبان جاي من العمل تعبان. الصلاة خل الصلاة في بالك، إياك إياك أن يخرج وقت الصلاة ويدخل وقت التي بعدها وأنت لم تصلي، إلا هذه تصير في حالات نادرة يمكن مرة بالعمر أو مرتين على الكثير أو شيء. فإنسان يحرص خاصة صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بعد ما في عمل إلا إذا كان عمله شفتات وغير ذلك، لكن المهم من كانت الصلاة في قلبه لا يفوتها والحمد لله. خطبت قبل مدة وطلبت من والد البنت أني أنظر إليها النظرة الشرعية لكنه رفض بحجة أنه عيب وعادات وتقاليد. قلت له دعنا نراها ممكن ما تعجبني. قال مو هذه المشكلة، ممكن ما تعجبك وممكن ما تزوجها، لكني تواعدت مع البنت ونظرت إليها من غير علم أهلها، فهل أنا آثم؟ زين شلون كلمت البنت المشكلة؟ يعني قضية إذا كانت متغطية البنت وعدتها مثلا بيت خالتها مثلا كذا وأختك اللي كلمتها مثلا من وراء أبيها وهذا، يعني لا بأس بهذا، ولكن لا ينبغي للأب أول شيء أن يمنع من هذا. هذه سنة، النبي أمر أن يرى الرجل المرأة والمرأة ترى الرجل، يعني كلاهما ينظر إلى الآخر. يعني من الطرائف التي سمعتها أنه أن أحدهم خطب، يعني طلب خطبة امرأة، فقال نعم، حددوا يوم للرؤية الشرعية، فذهب فدخلت بنقابها جلست قليلا ثم خرجت، فقال مش السالفة؟ قال شنو؟ قال لازم تنزع النقاب، شلون ما شفتها أنا؟ قال هي قالت إذا عجبني بنزع النقاب. معناه أنت ما عجبتها. فهو من الصوبين، القصد يعني الصوب من الصوبين، كما أن الرجل ينظر إلى المرأة، المرأة تنظر للرجل كذلك، هي تراه وهو يراها، ولا مانع أن يتحدث معها بحضور أهلها، المهم لا يكون خلوة. طيب، فإذا والقلوب أو الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فعلى الآباء أن يتقوا الله، يتركوا هذه العادات والتقاليد، من السنة أن ينظر إليها وأن تنظر إليه، هي لها حق أيضا وهو له حق في أن ينظر إليه، فلا ينبغي للآباء أن يتعصبوا لهذه العادات والتقاليد، بل ينظر إليها وتنظر إليه، ما في مانع أبدا. وعلى كل حال صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقهما. نعم، فقضية أن بعض عمرو بن الحام وعبد الرحمن بن عديس وغيرهما أنهما كان في الجيش يعني الذي أو الثائرين الذين قاموا على عثمان رضي الله عنه، أول شيء في بعض ينكر وجودهما معهم والبعض ينكر أن هؤلاء من الصحابة، يعني في خلاف في الصحبة وفي الخلاف في وجودهما والله أعلم، لكن هذا المشهور في كتب التاريخ. لكن الحسن البصري نص على هذا لما قيل هل كان في من خرج على عثمان أحد من أصحاب النبي، قال لا، إنما كانوا أوباش من أهل مصر، لم يكن فيهم صحابي. هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. أي نعم. ذهبت إلى خطبة فتاة ولكن والد فتاة رفض أن يقول البنت ما لها إلا ولد عمها، وهذه الأصول، وكل ما أكلمه أقول أريد أن أخطب بنتك يرفض، فهل يجوز أرفع عليه قضية؟ لا، ما يجوز ترفع عليه قضية أخي، ليش توقع البنت في حرج؟ أنت ما يقدر ترفع قضية، لازم البنت ترفع قضية، أنت من طرف في الموضوع ترفع عليه واحد قضية تقول بتزوج بنته ما يبي يعطيني إياها، هذا ما يجوز لي. لكن اللي يصير أن البنت ترفع قضية على والديها يسمونها عضل، لا تخرب بين البنت وأبوها، خلاص ما يبي زوجك، خلاص مو غصب، شوف لك بنت ثانية. يعني ليش إلا هذه البنت؟ ما في بالبلاد إلا هالولد، ابحث عن بنت ثانية، وهي تدبر نفسها مع والدها، إذا كانت لا تريد ابن عمها ترفضه، لكن أنت ترفع قضية ليس لك، وليس لك أن تحرض البنت على أن ترفع قضية على أبيها والله المستعان. كنت أعمل في بنك إسلامي وتم إنهاء الخدمة بسبب التكويت، ولا أجد عمل حاليا إلا في بنك ربوي، هل يجوز العمل به مؤقتا بحيث الحصول على عمل آخر إذا مثلا انقطع؟ الأصل أنه لا يجوز الإنسان يعمل في بنك ربوي، يبحث عن العمل في شركات إسلامية أو غيرها إذا كان تخصصه يعني مالي وكذا، ولا يعمل في بنك ربوي، يتقي الله تبارك وتعالى، إلا إذا ضاقت عليه السبل وعليه ديون وكذا، موضوع ثاني هذا، ويكون مؤقتا ويبحث جادا عن عمل يعني غير هذا، والله المستعان. أعطيت الصائغة ذهبا بقيمة 250 دينار ومبلغ 250 دينار كاش، واشتريت سوارا ب500 ولم أعلم أن هذا الفعل ربا، فماذا علي؟ عليك الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا تعودي إلى مثل هذا الفعل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والصحيح تبيعين هذا الذهب وتستلمين المال، ثم بعد أنت بالخيار تشترين منه أو تشترين من غيره، لكن ما يجوز تعطينا ذهب ومال مقابل ذهب، هذا لا يجوز. أمثلة على خوار المروءة في العصر الحديث، وهل خروج كاشف الرأس من خوار المروءة؟ لا، الآن يعني كاشف الرأس ليس من خوار المروءة، لكن خوار المروءة فيه أشياء ثانية كثيرة، مثل الضحك بدون سبب، مثل الضحك بصوت عالي، مثل خروج بملابس ضيقة أو قصيرة أو كذا الرجال يعني، طيب، أو السخرية من الناس والاستهزاء بهم، هذه كلها من خوارم المروءة، والله المستعان. أمي متبنى، هل علي زيارة أهلها وهل لهم صلة رحم؟ يعني يقصد اللي تبنوها؟ لا، ليس رحم، لكن هذا من الإحسان، يعني هؤلاء أحسنوا إلى أمك فأحسن إليهم وتزورهم. لا طبعا، حفظ القرآن، يقول يعني هل طلبة العلم يذهب إلى الأدب أو إلى طلب العلم الشرعي أو إلى حفظ القرآن؟ لا طبعا، حفظ القرآن والأدب تلقائي، يعني تتأدب وتحفظ القرآن الكريم إن شاء الله تعالى، ولا يمنع أن تحفظ القرآن الكريم وتحضر بعض الدروس العلمية من باب التريحة والترويح عن النفس من ثقل المراجعة وحفظ القرآن كذا، فالإنسان يحضر بعض دروس العلم وكذا ويحفظ القرآن تعالى، وترى والذاكرة تسع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله سبحانه وتعالى يبارك لك في الوقت وكذا، فاحفظ القرآن واحضر الدروس إن شاء الله يبارك الله تبارك في هذه كلها. أي نعم، يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليش تحية المسجد سنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أولا، جمهور أهل العلم أنها سنة، لكن هناك من أهل العلم من يرى أنها واجبة، يعني مو الكل يقول سنة، هناك من يرى أن تحية المسجد واجبة، لكن الذين قالوا إنها سنة يقول تتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهينا أن نصلي فيهن أو ندفن فيهن موتانا، في يسمونها أوقات النهي، لذلك أهل العلم يقول تحية المسجد واجبة، لكن إذا تعارضت مع أوقات النهي هنا صار تعارض قولين، فبعض أهل العلم قدم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، قالوا تحية المسجد تسقط لأنها يعني تدخل في عموم النهي، وبعضهم قال لا، هي مستثناة من النهي، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن لحية لم يختلف أهل العلم في وجوبها، أنها لم يعارضها شيء، فإذا قال اتفق أهل العلم على وجوبها، وضح؟ هنا طيب. يقول أنا شاب ملتزم وإخواني لا يصلون الفجر في وقتها، وأنا أنصحهم ولا يسمعون الكلام، هل علي ذنب إذا نصحتهم؟ إذا أيقظتهم من النوم ربما سبوني، ما أدري شنو. المهم، على كل حال، أنت أدي الذي عليك، أنت تحتاج معهم إلى أمرين اثنين، الأمر الأول تدعو لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم، والأمر الثاني تذكرهم بين فترة وأخرى، إذا كانوا يرفضون أن توقظهم لصلاة الفجر دعهم خلاص، اتركهم وبين فترة وفترة ذكرهم بالله تبارك وتعالى، وذكرهم بالصلاة وأهميتها، أو أخبر والدك أن يأمرهم أو والدتك أن تأمرهم، وأدعو لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم. فذكر إن نفعت الذكرى، إذا كنت تشعر أنه ما تنفع معهم الذكرى أتركهم. هل يجوز للزوج منع زوجته من رعاية والديها في حال كبرهم ومرضهم مع وجود إخوان أولاد لديها لكن الوالدين يرتاحون عند هذه البنت أكثر، هل يحق له؟ لا، ليس يعني على الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى، يعني لا تمنع زوجتك من والديها، ما يجوز. كما أنك أنت لا ترضى أن يمنعك أحد من والديك لأنك تحب والديك وتذهب، طيب هذه زوجتك تبي والديها والدها يريدانها، فلا يجوز أن يمنع الرجل امرأته بحجة أنه هو الزوج وله الكلمة فيمنعها من زيارة والديها وهو يزور والديه، هذا لا يجوز. ثم قد غدا قد يسلط الله عليك وأولادك لا يأتونك بعد ذلك ويقطعون رحمك والبر الذي لك كما قطعت رحم زوجتك مع أهلها. عين نتقي الله تبارك في أزواجنا، هذا والدها ووالدتها ما يصير تمنعها منه. لكن أيضا على المرأة أيضا لا كل يوم بروح لوالدي أو والدتي ويكون هذا على حساب بيتها، إذا لم يكن على حساب بيتها الأمر سهل إن شاء الله، لكن إذا كان على حساب بيتها فهذا لا يجوز. فيتق الله الزوج تتق الله الزوجة حتى يقوم هذا البيت، والله المستعان. أبناء اللي أنت يعني، طيب في والدك عنده أخوان، جدتك عندها أبناء غير والدك موجودين على الحياة؟ نعم، لا ترث. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب، كذلك ابن الابن لا يرث مع وجود الابن. فإذا والدك عنده ابن مباشر ابن الابن لا يرث، لكن لو كان والدك عنده بنات ما عنده أبناء، هنا ابن الابن يدخل في التعصيب، لكن إذا في أبناء ما يرث ابن الابن، لأن الابن أقرب من ابن الابن. زين، هل يرى أهل الجنة عذاب أهل النار، وهل يرى أهل النار نعيم أهل الجنة؟ الله أعلم، لكن ظاهر الأمر أن هذا فقط في البداية، ثم بعد ذلك ينشغلون إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، ينشغل أهل الجنة بنعيمهم، لكن في أول الأمر الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدت، هذا في بداية الأمر، لكن بعد ذلك الله أعلم، والذي يظهر أن لا، لكن الله أعلم. والثاني إيش قلت؟ أصحاب القليب إيش فيهم؟ هذا استثناء، وما أنت بمسمع من في القبور هذا عام، هذا استثناء للرسول صلى الله عليه وسلم لأهل القليب فقط. نعم، هل يجوز أن أتزوج ثانية دون أن أخبر زوجتي الأولى؟ نعم يجوز، ليس من شرط الزواج من ثانية أن تستأذن الزوجة، ليس شرطا، يجوز أن يتزوج الرجل ثانية دون أن يخبر زوجته، لكن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في زوجته الأولى وفي زوجته الثانية. اختلف اثنان، الأول يقول لا يجوز بل محرم صيام شهر الله المحرم بالكامل، والدليل عدم فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لعدم الأمر بفعله، ويستدل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول كذلك العبادات التوقيفية ولا تفعل إلا بدليل. الثاني يقول لا تحرم إلا بدليل ولا تنكر على من فعله، فأيهما أقرب للصحة؟ وإذا أراد ثالث صيام شهر الله المحرم يوما والفطر يوما، من باب أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، من باب وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، فهل له فعل ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم، هذا الشهر شهر المحرم يعني من أفضل الصيام بعد رمضان، والنبي كان يكثر من الصيام في شهر محرم، لكن كان يكثر أكثر في شعبان صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فما صام رسول الله محرم كله حتى لا يتشبه برمضان، فالأفضل أن لا يصوم شعب محرم كله، وإنما يصوم منه، يصوم أغلبه، يصوم أكثره، وإن صام يوما أفطر يوما ممتاز، وإن صام نصفه ممتاز، وإن صام تاسعاء وعاشوراء ممتاز، وإن صام ثلاثة أيام ممتاز، وإن صام الاثنين والخميس في محرم ممتاز. المهم أن يكثر من الصيام في محرم، والأفضل أن لا يصومه كله، لأن حديث عائشة صريح جدا: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كامل إلا رمضان أبدا. فالاكتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وعدم صيام يعني أكثر من أكثر محرم، ولا يصوم محرما كله، والله أعلم. لماذا خص ذكر الرجال في قوله: وعلى الأعراف رجال؟ هل لا يكون منهم نساء؟ يعني هذا قول الأكثر أنهم رجال، وبعضهم قال نساء أيضا، مع أن حتى النساء ممكن تتساوى حسناتهن مع سيئاتهن، فيكون ذكر الرجال على سبيل التغليب. وذكر بعض العلم أن الرجال تشمل الرجال والنساء، وذاك يقول امرأة رجلة، يقول عن المرأة، مو رجلة يعني متشبهة بالرجال، لكن يقال لها رجلة، المرأة كما يقال رجل يقال رجلة. طيب، مثل ثيب وثيب، رجل مرأة، بكر وبكر، رجل ورجلة، يقال للمرأة هذا. فالقصد أنه يمكن أن يكون يعني الذين على الأعراف رجال، إذا قلنا ملائكة فانتهى الأمر، وإذا قلنا الأنبياء انتهى الأمر، ما في نساء، لكن إذا قلنا رجال من البشر فيحتمل أنهم رجال فقط، ويحتمل أنهم رجال ونساء، ما في شيء يمنع أن تكون النساء أيضا مع الرجال في ذلك المكان، ما في شيء يمنع. لماذا نؤول النسيان بالترك ولا نؤول يد بالقدرة؟ نحن لا نؤول، هذا معناها في اللغة، هذا ليس تأويلا، هذا شرح، نسميه تأويلا ما في مشكلة. لكن مثل الأسف، الأسف تأتي بمعنى الحزن وتأتي بمعنى الغضب، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني أحزنونا؟ لا، الله ما يحزن سبحانه وتعالى، وإنما آسفونا أغضبونا. وذلك يقول أهل العلم: احذروا أسف الله، فإن الله قال: فلما آسفونا انتقمنا من أسف الله، يعني غضب الله سبحانه. هذا في لغة العرب، هذا كلام العرب. وتأتي الأسف بمعنى الحزن، وقال: وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أسف حزنه. فتأتي بهذا، والترك كذلك، النسيان تأتي بلغة العرب، تأتي: نسيني فنسيته، تركني فتركته. وليس النسيان هنا مستحيل، إن الله لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، نص صريح. ثم النص الصريح الآخر: نسوا الله فنسيهم. يعني هل نقول القرآن متعارض، أو نقول النسيان نفسه في لغة العرب بمعنى الترك؟ والحديث صريح: فاليوم ننساك كما نسيتنا. أنساك شنو؟ قاعد كلمة يقول أنساك، فهذا صريح جدا. فالقصد أن النسيان في لغة العرب تأتي بمعنى الترك، تأتي بمعنى هذا. فمتى نقول هي بمعنى الترك، ومتى نقول هي بمعنى الذهول عن الشيء؟ بحسب سياقها في الجملة، وهذا من التفسير، ما في أي شيء، وليس من التأويل في شيء. نعم، يقول: أمي تقول إن البنت التي لا تضع المكياج تتشبه بالرجال. قد يكون هذا الكلام يعني بين النساء أو عند زوجها أو كذا، لكن تخرج إلى الناس متعطرة ومتمكجة، هذا لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تضع يعني المكياج وتخرج إلى الرجال متجملة، هذا محرم. نعم، هل يجوز عند ذكر الله في مجلس أن يقول أحدهم ونعم بالله؟ ما في، بس كله نقول ونعم بالله سبحانه وتعالى، والمسلمون كذا قالوها، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما في بس يقول الإنسان نعم بالله. هل يلزم علي أن إذا ذهبت إلى مكة المكرمة أن أطوف في الكعبة لأن والدي وعمي موكليني على إتمام العقود والإشراف في موسم الحج؟ إذا يعني دخلت مكة الأفضل أن تعتمر، أفضل أن تعتمر إذا دخلت مكة، لكن إذا كنت بس توقع عقود وترجع خاصة إذا كنت كثير التردد مثل أصحاب الحملات مثلا يروح يوقع العقد يرجع مرة ثانية يرد يسوي مثلا يتأكد من تأثيث المكان ثم يرجع ثم وهكذا لا يلزمه كل ما ذهب أن يأخذ عمره، ولكن يستحب لك ذلك. سأذهب إلى العمرة ولدي إصابة في رجلي فهل يجوز الضبابة حتى لا تزداد الإصابة؟ نعم يجوز. الضبابة ليست من اللباس الذي يعني على قدر الجسم وكذا، ما في هذا العلاج، ما في شيء إن شاء الله تعالى. يقول إذا صليت خلف الإمام الصلاة السرية أحيانا أخلص الفاتحة وما ركع، وأحيانا لا يركع قبل ما أخلص الفاتحة هكذا؟ نعم. يقول ماذا أصنع؟ أما إذا خلصت الفاتحة وما ركع أقرأ من القرآن، أقرأ قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، عيدها 10 مرات كذا لين يركع. أقرأ أقرأ حتى لو تكرر السورة نفسها غير الفاتحة كرر ما يضر. أما إذا استعجل وركع قبل أن تكمل الفاتحة، إذا كنت تستطيع أن تكمل الفاتحة في نصها مثلا تكملها سريعة وتركع هذا هو الأصل، وإذا خشيت أنه يقوم من الركوع قبل أن تكملها فاركع معه وليس شيء عليك شيء إن شاء الله تعالى. وإذا سريع لا تصلي وراء مرة ثانية شوف غيره. هل الحقوق المترتبة للعامل من مكافأة نهاية خدمة وغيره وفق القانون هي واجبة؟ نعم ما في حق، هذا حق شريعة المتعاقدين، ما تعاقد عليه العامل مع رب العمل هو الذي يلتزمان بهذا عقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل يجوز لي أن أعمل بالتجارة باسم زوجتي علما أني موظف في القطاع الحكومي؟ ما في مانع إذا القانون يسمح أنك تعمل باسم زوجتك، ما في مانع إن شاء الله تعالى. عمري 25 سنة، توفي أبي قبل شهر أو شهرين عفوا، وإخواني زوجوني شخصا عمره 42 سنة ولا أريده، زوجوني غصبا عني، فهل زواجي منه صحيح وهل إخواني عليهم إثم؟ نعم ما يجوز أن يغصبوك على الزواج. وزوجت امرأة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم رغما عنها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني بيرفع قدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فسخت العقد وإن شئت أمضيته. إيش تبين؟ إيش اللي تبين أنت الحين؟ تبين انفلها انفلها، تبين تستمرين تستمرين، شو اللي تبين بالضبط أنت الحين؟ قالت بل أبقى على ما أنا عليه، ولكن أحببت أن يعلم النساء أن لهن في الأمر شيئا. المرأة من حقها، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، إذا كانت لا تغصب على أكل ما لا تريد ولا على لبس ما لا تريد، فهل يجوز أن تغصب على أن تتزوج من لا تريد تعيش معه 20-30-40 سنة؟ لا يجوز، لا يجوز أن تغصب الفتاة على زواج هي لا تريده. ولذلك بالنسبة لهذه من حقها الآن ترفع قضية، تذهب إلى المحكمة ترفع قضية تقول زوجوني رغما عني وأنا لا أريد. أول شيء تفاهم مع زوجها إذا قدرت، تقول له يا فلان أنا زوجوني لك وأنا لا أريدك، إن كان يعني خلنا نقول واحد يحترم نفسه وكذا، وتجي زوجته تقول له أنا ما أبيك وزوجوني غصب، وهذا مباعنا برخص بعناه ببلاش، مع السلامة الله يحفظك توكلي على الله، ما تعيشين معي غصب. فإذا كان رجلا شهما وتقول له أنا لا أريدك وزوجت غصب رغما عني وأنا أريد الفراق، يقول لا توكلي على الله وعسى الله يحفظك وأنا ما أدري، ويطلقها أو تخالعه. وإذا كان رفض هذا الشيء تكلم إخوانها تقول اتقوا الله فيني كما زوجتني اطلب الطلاق، أنا لا أستطيع أن أعيش معه مثلا، خاصة إذا كان سيئا مثلا، فله الحق في ذلك. أما إذا رفض إخوانها ورفض الزوج فهنا تلجأ إلى القضاء، تذهب إلى القاضي تقول زوجوني رغما عني وأنا لا أريد هذا الزواج. أما إذا كان الزوج صالحا وكل ما في الأمر فرق العمر، أنا أنصحها بأن لا تتطلق وتبقى معه إذا كان صالحا. فرق العمر ما هو كثير، من 25 إلى 42 ما هو كبير، و 42 شباب. كبرك كم عمرك؟ والله لا والله غلطت أنا. ها جاسم كم؟ 54. شوف ما شاء الله شباب إيش حلوة. زين، فالقصد إن يعني 42 ما هو كبير يعني، خاصة إذا كان يعني بصحته وعافيته وكذا. فإذا كان الرجل صالحا أنا أرى أن تستمر معه، وإذا كان غير صالح هذا شأنها، والله أعلم. سرقت كثيرا في شبابي فهل يطبق علي الشرع؟ لا، ترجع السرقات إلى أهلها، ما سرقته تعيده إلى أهله من الأموال وغيرها، لابد أن تعاد إلى أهلها، ولا تكفي التوبة دون إعادة المسروق إلى أصحابه. يعني هذه تسأل تقول يعني في بيتنا أهلي بشكل عام، أبي أمي إخواني أخواتي، يعني الالتزام قليل جدا والفساد كثير في البيت، فلذلك يعني أنصحهم فلا يستجيبون لي، فماذا أصنع؟ استمري في قربك من الله تبارك وتعالى، وادعي لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم، وناصحيهم كل على حدة، لا تناصحيهم جميعا جمعا يغلبونك، وإنما كلا على حدة، وفي الوقت ذاته اثبتي على ما أنت عليه، وادعي الله تبارك وتعالى أن يثبتك ويحفظك من هذا. وإن شاء الله تعالى أول ما يأتيك العريس الزين إن شاء الله تعالى الرجل الصالح، لا تترددي في قبول الزواج، وحتى يعني تتخلصي من هذا العذاب الذي تعيشينه. وعلى الأب والأم أن يتقوا الله في أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا، وأن يربونهم على التقوى وخوف الله تبارك وتعالى، والله المستعان. لا ما قلنا ما يجوز، قلنا أن القرآن الكريم يسأل القرآن الكريم، يعني واحد مثلا يشتغل بشيء ويسمع قرآن، مثلا قاعد يرتب مكتبته مثلا ومشغل القرآن مثلا، أو أن المرأة تطبخ ومشغلة القرآن، أو واحد يبي ينام فيشغل القرآن يستمع له إلى أن ينام، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، ولكن القصد أنه يستمع له، يستمع له. أما أنه لا مشغلين قرآن ويسولفون مثلا، طيب ما يصير، أو مشغل القرآن ويشغل شيء ثاني قاعد يسمعه والقرآن شغال. الأصل أنه إذا قرئ القرآن الإنسان يستمع له وينصت له، أما أنه يعني يشغل القرآن يسمعه إلى أن ينام ما في بس، أو مشتغل بشيء يعني لا يسمع القرآن أيضا ما في بس إن شاء الله تعالى، أبدا لا تعارض إن شاء الله تعالى. هل يجوز السفر والهجرة إلى بلاد الغرب بقصد الحياة والعيش؟ للأسف حنا ضيعنا الحين يعني معنى الهجرة. الهجرة في الأصل مصطلح شرعي، الهجرة الأصل فيها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الأصل في الهجرة مصطلح شرعي يهاجر فيه الإنسان من بلاد الكفر. الآن صار يستعمل أهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لا يجوز استخدام هذا اللفظ بهذه الطريقة. قل أسافر أعيش أذهب، لكن أهاجر لا. الأصل في الهجرة العكس، هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، هذا أمر. أما السفر إلى بلاد الكفر الإنسان ليعيش فيها حبا فيها لا يجوز. أما إذا كان مثلا مضيقا عليه لا يستطيع أن يعيش، لا يجد لقمة رزق لقمة يأكلها ولا يستطيع أن يسافر لأجل أن يوفر له لقمة رزق، متى ما تيسرت يرجع مرة ثانية إلى بلاد الإسلام ولا يعيش هناك إلى الأبد. وإن كان لا يخشى عليه فليخشى على أولاده، وكثير من الذين ذهبوا وعاشوا هناك مشكلة في أولادهم، هذا إذا هم ثبتوا، وبعضهم لا يثبت والعياذ بالله. فعلى الإنسان يتق الله تبارك وتعالى، وهذه من يعني خليها من باب الضرورة، يعني عند الحاجة الشديدة أو الضرورة يذهب إلى هناك ولا ينوي العيش هناك دائما، والله المستعان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.